والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بمن جاءوا يتعلمون عن ربهم وينهلون من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في دورة تقريب فقه الصلاة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيها الخير الوفير من إقامة الصلاة كما ينبغي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنا. اللهم آمين آمين آمين. ما زلنا في الحديث، أو سنبدأ اليوم إن شاء الله الحديث رقم، طبعا أنا النهاردة يمكن أول مرة أنقل على التليجرام، لأن في يعني كانت في أختي بتقول لي إن أنا ما عنديش زوم وما عنديش فيس، فاستغربت صراحة، بس قلت يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا فممكن نوسع على الأخوات، مفيش مشكلة يعني. فأول مرة النهاردة أنقل تليجرام، فيا رب إن شاء الله الأخوات ينتفعوا بيه يعني. طيب نبدأ إن شاء الله الحديث رقم 55. حديث رقم 55، طبعا النهارده حلقه انا قلت ان هي مهمه جدا، هنتكلم ان شاء الله فيها على الوتر، فعايزين نخلص الحديثين اللي هم قبل الوتر سريعا علشان ان شاء الله ندخل في الحديث اللي بيتناول الوتر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع، يقول: اللهم اني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه أو ذكر نحوه. طيب هنا في مسألة هامة، أو الأول قبل ما نبدأ هنشرح الحديث. الحديث بيقول الاستعاذة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل أن يختم صلاته أو قبل أن يسلم، كان بيدعو أو بيستعيذ في دعائه من أربعة أشياء. طبعا فبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هنبدأ ندعو هذه الأدعية وهنستعيذ بهذه الاستعاذات. ورد الاستعاذة من النار وورد الاستعاذة من الجهنم، وكلاهما سواء. النار هي جهنم ولكن أسماء مختلفة، زي بالضبط كده لما نقول مثلا يوم القيامة ويوم التلاق ويوم الدين، كل دي أسماء واحدة مترادفة ليوم القيامة، وكلاهما سواء. فإن النار هي جهنم لأن جهنم اسم من أسمائها. قيل إن النار سبع طبقات، وقيل إن لها سبعة أسماء مشهورة، فمن أسمائها جهنم. فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أو يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم طبعا ده بيكون بعد البعث، وقد يكون بعضه في البرزخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى كده إن النار أصلا ممكن الإنسان يعرض عليها في البرزخ، يبقى من ضمن عذابه في البرزخ إن هو بيعرض على النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الأموات في البرزخ يأتيهم من حرها وسمومها، وعذاب القبر يكون في البرزخ بعد الموت. طبعا احنا عارفين، أو يمكن أنا درستها قبل كده كتير في كل الدورات اللي بديها عن الدار الآخرة، ومنها طبعا دورة يا ليتني اللي شغالة دلوقتي كل يوم خميس، بنتكلم فيها وبنقول إن القبر إما أن يكون عياذا بالله حفرة من حفر النيران، وإما أن يكون اللهم ارزقنا روضة من رياض الجنة. إزاي يبقى روضة من رياض الجنة؟ هل الإنسان بيدخل الجنة؟ لا، هو مش بيدخل الجنة، لكن يأتيه من نعيم الجنة، اللي هو فينادي مناد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث البراء الطويل، فينادي مناد من السماء: أن أفرشوا عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا على الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. وفي الناحية المقابلة لما الإنسان يكون عياذا بالله من أهل النار ومن أهل المعاصي، فيفتح له بابا على النار ويلبس من النار ويفرش له من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب هنا بيقول بقى، هنا في مسألة هامة جدا، حكم ترك التعوذ من أربع بعد التشهد. أنا دلوقتي لو جيت بعد ما قلت بعد ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما سلم تركت هذه الاستعاذات وهذا الدعاء، تمام كده؟ ايه الحكم يعني؟ هل انا كده تركت واجب ولا عملت ايه يعني؟ انا ايه الحكم يعني؟ هل هي انا تركت فرض ولا تركت سنه ولا ايه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب، الدعاء في آخر الصلاة واجب، وأوجاب الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بالصلاة بقوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ. طبعا الناس اللي درست معايا تجويد واللي بتدرس تجويد عارفين كويس جدا إن اللام دي اسمها لام الأمر، فليستعذ. طبعا لام الأمر بتبقى ليها، لام الأمر الساكنة بيبقى ليها شروط، ان هي تبقى تدخل على فعل مضارع وان هي تسبق بفاء او واو او ثم. المهم فليستعذ بالله من الشيطان، من فليستعذ بالله من اربع، يقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال وغيره. وكان طاووس يامر، طبعا احد التابعين يامر من لم يدع به ان يعيد الصلاه، يعني وصلت ان احد التابعين قال ان لو انت ما دعيتش بالدعاء ده بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما تسلم تعيد الصلاه تاني، وهو قول بعض أصحاب أحمد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي التعوذ من هذه الأربع قولان، في هنا قولين عشان للموضوع التعوذ من هؤلاء الأربع، إيه هما بقى؟ القول الأول أنه واجب، وهو رواية عن الإمام أحمد لما يلي: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولشدة خطرها وعظمها. يبقى أول حاجة قال إن هي دي واجبة يا جماعة، إن إحنا ندعو بهذا الدعاء قبل ما نختم أو قبل ما نسلم من صلاتنا، ده واجب. القول الثاني أنه سنة، وبه قال جمهور العلماء. يبقى جمهور العلماء قالوا أن الدعاء ده إيه؟ سنة، ولا شك أنه لا ينبغي الإخلال به. مش معنى كده، مش معنى أن هي سنة يا جماعة أن احنا نسيبه، لا، فإن أخل بها فهو على خطر من أمرين. ليه؟ الإثم. أنا لو أنا مثلا زي ما احنا قلنا موضوع إيه، ترك تغطية القدمين في الصلاة، خلاص أنا دلوقتي مثلا قلت أن هي في منطقة خلافية أن الدعاء ده واجب ولا سنة يا جماعة، خلاص كده. طب أنا لو ما قلتوش أنا كده ممكن أدخل في إيه، في قول اللي قالوا أن هو إيه، أن هو واجب، يبقى أنا كده تركت إيه، واجب علي، فما ينفعش أن أنا أتركه أصلا، خلاص. طب أنا لو قلته يبقى أنا كده أخدت بالأحوط، والله سنة أديني جبته، والله واجب أديني إيه، ما تركتش واجب من الصلاة. إذن لو تركت واجب ده هأثم، وخصوصا أن أنا متعمد. يبقى إذن لو أخل بها وما جابش هذا الدعاء، إذن فهو أول حاجة دخل في الإثم، ثاني حاجة ألا تصح صلاته، ولهذا كان بعض السلف يأمر من لم يتعوذ منها بإعادة الصلاة. يبقى معنى كده يا جماعة إن هذا الدعاء اللي هو في الاستعاذة من أربع، اللي هي أعوذ إني اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، كل دول المفروض إنه بعض السلف قالوا إن هو اللي ما قالهمش في الصلاة إن هو يرجع يعيد الصلاة تاني. والأرجح هو قول الجمهور إن هي سنة، اللي قول الجمهور ان هي ايه، ان هي سنه، خلاص. ويحمل فعل طاووس رحمه الله ان صح عنه على توكيد هذا الاستحباب، حيث ان امره بالاعاده كان لابنه في سياق تعليمه. يبقى ناخد بالنا يا جماعه، طاووس ده كان من التابعين، وكان احد التابعين، وهو لما قال لابنه يروح يعيد الصلاه تاني فهو كان بيعلمه ان هو يتم السنه. ليه؟ انا لما اسيب السنه او اترك السنه، بمعنى اصح اخوات، في ناس كتير جدا مثلا كنا مثلا في رمضان ايام ما كنا بنصلي في المسجد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيدها ايام ويعيد علينا الصلاه في المساجد، اللهم امين. فلما مثلا كنا بنصلي في المسجد، فبعد صلاه العشاء كنت الاقي نساء ايه بيقعدوا على الارض، تمام، وما بيصلوش لغايه ما يقيم صلاه التراويح. فمره بسال اختي فبقول لها: حبيبه قلبي انت ليه مش بتصلي؟ فقالت لي: اصلي ايه؟ قلت لها: تصلي ركعتين اللي بعد صلاه العشاء. قالت لي: دي سنه. فانا ساعتها قلت لها: حبيبتي طب ما هو التراويح سنه. قالت لي: لا التراويح دي تراويح. قلت لها: اقسم بالله التراويح سنه. فمعنى كده ان الناس بتستهين بكلمه دي سنه، لا غلط طبعا، لانك قد تركتي الاولى وتركتي الاقدر في الاتباع. هو من الذي اوصل الينا هذا الدين؟ هي السنه. من الذي اوصل الينا هذه العبادات؟ هو صاحب السنه صلى الله عليه وسلم، خلاص. يبقى هنا طاووس لما قال لابنه او لما قال لاحد من قال له روح عيد الصلاه عشان انت لم تاتي بهذه التعوذات الاربعه، قال لمين؟ قال لابنه، كان في سياق التعليم لا لعامه المصلين، وهو احتمال ذكره ابو العباس القرطبي وارتضاه جمع من الائمه، حيث قال: ويحتمل ان يكون ذلك انما امره بالاعاده تغليظا عليه، تغليظا على ابنه، يعني لئلا يتهاون بتلك الدعوات، او انا هقولها لكم بالمعنى العام عشان ما نتهاونش في السنه يا جماعه. مش كل حاجه ايه، لا دي سنه، لا دي سنه، لا دي سنه. طب ما هو السنه والسنه والسنه، ما هو ده الدين. هو احنا لما نترك السنه، اذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ربنا سبحانه وتعالى امره ان هو يقولها بمنتهى الصراحه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى هي واضحه جدا ان السنه ما ينفعش نتهاون بها يا جماعه. فلا لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم فائدتها وثوابها. ثم ان الاصل في الادعيه في الصلاه وغيرها انها للاستحباب، يعني ما شفناش ان في دعاء في الصلاه العلماء اجمعوا على انه واجب، لا هو دايما بتبقى الادعيه دي ايه؟ مستحبه والارشاد، الا ان تدل قرينه قويه على الوجوب. سؤال: هل يشترط في الدعاء الذي يكون بعد التشهد ان يكون فقط بالتعوذ من هذه الاربعه ام ندعو بما نشاء؟ يعني دلوقتي المكان ده في الصلاة تمام، والموضع ده في الصلاة من آكد المواضع اللي بيتحقق فيها استجابة الدعاء. تاني، هذا الموضع في الصلاة اللي هو بعد ما تصلي وتسلمي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما تسلمي من الصلاة، قبل ما تقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عشان في ناس بينكروا بركاته بس هي أصلا مذكورة يعني في بعض الروايات. المهم، فقبل ما تسلمي من الصلاة خلاص المفروض إن أنت إيه؟ تدعي. طب ادعي ايه؟ اتعوذ من الاربعه دول بس ولا ممكن ادعي زي ما انا عايزه؟ لا حرج على المصلي ان يدعو في صلاته بما شاء. ادعي في الصلاه بتاعتك قبل ما تسلمي باللي انت عايزاه. مما ورد في السنه وهو افضل الادعيه واجمعها، ومما لم يرد مما يجوز الدعاء به. يعني ممكن يعني انت تدعي سواء بالادعيه اللي وردت في السنه او دعاء انت عايزه تدعي لنفسك، يا رب مثلا ارزقني الذريه الصالحه، اللهم مثلا ارزقني حج بيتك الحرام، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم استرني، اللهم فك كربي، اللهم مثلا زوج ابنتي، يعني اي شيء من هذه الادعيه اللي حتى لو كانت هي ادعيه الدنيا واحنا شايفين ان هي يعني ادعيه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس لك فيها عند الله حاجه. طيب، ومن دعا بما ورد في الشرع فله ثواب على اتباعه ما ورد في الشرع وله أجر على دعائه. ومن النصوص المبيحة لعموم الدعاء بما يجوز قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء. يعني إيه يتخير من المسألة ما شاء؟ يعني ادعي اللي أنت عايزة تدعيه قبل ما تسلمي من صلاتك. وفي لفظ: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. أكتر دعاء أنت نفسك فيه، أكتر دعاء نفسك تكلمي ربنا بيه، هو ده اللي تدعي بيه قبل ما تسلمي. وقد ورد هذا الدعاء قبل التسليم من الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء. يعني بعد التشهد فيتخير من المسألة ما شاء، يعني اللي انت عايزة تدعي بيه هتدعي بيه. وفي لفظ: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل التسليم، وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثما، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. طبعا ده كلام مين؟ الإمام النووي. وطبعا النووي لازم تعرفين هو شافعي أصلا يعني. خلاص، طيب، معنى كده يا جماعه ان احنا ندعي اللي احنا عايزين ندعوه قبل ايه؟ قبل ما نختم الصلاه. ادعي اللي انت عايزاه، ودايما وانت بتتكلمي مع ربنا سبحانه وتعالى وتدعي له، ادعي له باللي في قلبك. لو ما كانش دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت حافظاه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انت ساعتها تعملي ايه بقى؟ تدعي اللي في قلبك. يا رب ارحمني واسترني واغفر لي، يا رب معقول يا رب تغفر لي، انا عندي يقين فيك يا رب، انا عندي حسن ظن فيك ان انت هتغفر لي، ان انت الغفور الرحيم، انت الغفور الرحيم، وانت الحي القيوم الذي لا تنام والناس ينامون، وانت الحميد وانت المجيد. وتقعد تثني على الله سبحانه وتعالى الاول، وزي ما بنقول ان ترصصي الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تساليه سبحانه وتعالى عما تريدين. فدايما زي ما انا بقول، يعني انا ما بحبش التنميق وزي ما بيقولوا كده ايه، التكلف في الدعاء خلاص، والسجع في الدعاء، إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس اللي بتتكلم في السنة صح، والناس اللهم أمين، والناس اللي بتديك دين صح، يقولوا لك إن الأدعية اللي احنا بنقعد ندعي بها كتير 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 في رمضان خلاص، في الصلاة في اللي هو دعاء القنوت، وما بيكونش من الأدعية اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هي من الدعاء الجامع من جوامع الكلم عنه صلى الله عليه وسلم، قال لك كل دي ابتداعات. ليه؟ يعني احنا بنقعد نسجع في الادعيه، وناتي في ائمه كانوا بيقعدوا يدعوا اكتر من ساعتين ونص دعاء في ليله 27 رمضان. ساعتين دعاء ليه ساعتين دعاء؟ هل هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسي اسال سؤال واحد بيقرقني وبيحيرني دايما: هل نحن نتعبد الى الله بشيء اكثر مما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه لم يكن هذا دأبه، ان احنا نقعد نعيط ونحن نقعد ندعي بالساعات علشان الناس تقعد تعيط وتبكي وتتنحنح وتنهنه، وبعد كده يطلع ولا في اي حاجه. طب ما هو ده اصلا مش من السنه، ان احنا نعمل كده يا جماعه، هذا من التكلف والتنطع، هلك المتنطعون. لا انا ادعو دعاء قنوت، ولكن كله يبقى ايه؟ من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ده المفروض. ليه؟ لانه دعاء جامع. يعني ايه دعاء جامع؟ يعني الناس بتدعي وراك، يعني ما ينفعش مثلا اقعد ادعي واقول يا رب وعيالي يا رب واعمل فيهم كذا يا رب وسوي فيهم كذا. هو اصلا ده مش ليك انت، ده للناس كلها. انت بتدعي دعاء للناس كلها بيقولوا امين، يبقى طالما انت بتدعي دعاء الناس كلها بيقولوا وراك، يبقى بلاش بقى كثره السجع وكثره ان انت تروح وتيجي و غلط. ده ما لم يرد في السنه. خلاص، والسنه تعلو. دايما يا جماعه ناخدها قاعده، السنه تعلو، السنه تعلو، السنه تعلو. بس طيب، هل الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبه في التشهد الاخير؟ طبعا الكلام ده اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، وقلنا ان هي نقطه خلافيه، والراجح انها مستحبه، يدل عليه ما رواه الشيخان عن ابن مسعود عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، قلنا: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فان الله هو السلام، الله اكبر، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. طبعا بقى القصص بقى اللي بتطلع، اللي هي ايه مش عارفه ايه، وجبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم التحيات دي مش عارفه تطير في الجنه، والطيبات دي مش عارفه تطير قصادها في الجنه الثانيه. الكلام ده يا جماعه والله العظيم انا البوستات دي بتجيب لي حساسيه، هرش على طول، مش معقول. والناس تفضل تشير زي كده. برضو جت في فتره كده جبريل قعد يقيس الجنه ويقول للنبي: اصل انا قست الجنه ولقيتها مش عارفه ايه الكلام ده. ولا اول لقاء هيبقى لينا في الجنه، يا سلام بقى لما ندخل وواحد قابل واحد وقال له: انت بتعمل ايه؟ قال له: اصل انا مت بجد، ايه اللي جرى لك؟ اصل انا مت ومش عارف انا شفت ايه وشفت ايه. ده انت ما تعرفش، ده انا شفت اهوال وشفت الجنه وشفت إيه. مين اللي قال لحضرتك كده؟ خلاص كده؟ يعني مين اللي قال لحضرتك ان الكلام ده اصلا هذه امور غيبيه لا يجوز لاي احد ان هو يصفها بهذه الوصوف العبثيه؟ انا كنت مره في رمضان وكنت بصلي بالاخوات في المسجد، وبدات افصل في صفة النار، بس والله العظيم لم أفعل إلا ذلك، بس كده. إزاي؟ اللهم إني أعوذ بك من النار، ومن زقوم النار، ومن قيح النار، ومن صديد النار، فقط. جاءتني أخت فاضلة جزاها الله عني خيرا، سبحان الله، يعني من طالباتي دلوقتي، ربنا يا رب يبارك في عمرها. تاني يوم قالت لي: والله يا أستاذة أنا سمعت إن هذا من التعدي في الدعاء، بحثت وكشفت ولقيت فعلا. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكن يفصل هذه التفاصيل، هو كان جوامع الكلم، جوامع الكلم: اللهم اني اعوذ بك من النار وما قرب اليه من قول وعمل، بس خلاص. واتش بقى يقول: يا رب الجنه وانهار الجنه وطيور الجنه وشجر الجنه ومش عارف ايه الجنه وايه الجنه. لا، طالما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. دايما يا جماعه حطوها قاعده في دماغكم، ايه هي؟ السنه تعلو، السنه تعلو، ولا يعلو فوقها احد، ولا يعلو فوقها شيء. لو الشيخ ده مين وبيصلي وبيدعي بالطريقه اللي هي اللي انا بقول لكم عليها دي، اللي هو اجيب الافات الناس واقعد ادعي، وهو والناس تقعد تدعي ورايا ويقعدوا يعيطوا بالساعات، كانوا عيطوا من القران: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. على جبل، احنا ما بنعيطش من القران وبنقعد ندعي، بنعيط من ادعياء. ده يدل على ايه؟ ده يدل على وهن في نقص في تمسكنا بالقران وتمسكنا بالسنه. أسأل الله أن يفتح لنا ولك. طيب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم: أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. الحديث ده بيبين هنا أن لم ترد صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كواجب، كأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: استدل به الجمهور العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست واجبة. احنا قلنا أن المسألة دي مسألة خلافية. شائع بين الناس رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة، فما حكم ذلك؟ لما مثلا بنلاقي مثلا انت خلاص مثلا صليت الظهر، هتلاقي مثلا ايه، كلنا يعني، هو امهاتنا الجميلات والمباركات، ربنا يبارك لنا في اعمارهم، تبقى قاعده كده على السجاده وايه ورفع ايديها وبتدعي. هل ده في شيء؟ الدعاء انما يكون بعد التشهد وقبل السلام فقط. المفروض ان ده زي ما احنا قلنا يا جماعه، احنا قلنا ايه؟ السنه ايه؟ السنه تعلو، خديها قاعده في حياتك، السنه تعلو. هل ده فيها حاجة؟ أنت هتقولي لي إيه؟ طب هو أنا يا أختي بعمل حاجة غلط؟ أنا ما بعملش حاجة غلط، ده أنا يا دوبك بدعي بعد الصلاة وبرفع إيديا وأنا قاعدة وبدعي. لا، إحنا قلنا السنة تعالوا، السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو فين؟ قبل التشهد، فليتخير من المسألة ما يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحاديث المعروفة في الصحيح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر صلاته قبل الخروج منه، قبل الخروج منها، ركزوا معايا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي امتى؟ قبل ما يخرج من الصلاه، بعد ما يتشهد، يخلص التشهد وخلص الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي وبعدين يسلم ويخلص، خلاص كده. وكان يامر اصحابه بذلك، ولم ينقل احد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاه، هو والمأمومون المأمومون جميعا، لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات. يبقى ابن تيميه هنا، شيخ الاسلام ابن تيميه هنا بنقول ايه؟ بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ما كانش بيدعي بعد الصلاه. بعد الصلاه في ايه بقى؟ ها، في اذكار اتمام الصلاه، اذكار اتمام الفريضه، اللي هي ايه؟ اللي هي الاول استغفر ثلاثا، وبعدين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، وبعدين آية الكرسي، وبعدين سبحان الله 33، الحمد لله 33، وهكذا، اللي احنا ايه، الاذكار اللي احنا عارفينها، خلاص كده. يؤمن اهل السنه بوجود عذاب القبر وان لم يكن مشاهدا، يعني اننا لا نشاهده، طبعا احنا ما بنشوفش عذاب القبر، وقد نحفر القبر ولا نشاهد فيه نعيما ولا عذابا ولا اصواتا ولا غير ذلك. احنا ممكن جدا نفتح نحفر القبر ونحط الامانه في القبر وما نشوفش حاجه، ولكن الاموات في عالم غير عالمنا، لان الميت قد انتقل من عالم الدنيا واصبح في عالم اسمه عالم البرزخ. فالعذاب والنعيم على الروح التي قد انفصلت من الجسد، والروح نحن لا ندركها ولا ندري ما كيفيتها، لان الله سبحانه وتعالى حجبها عن معرفه البشر، فقال: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يبقى ما حدش بقى يجي يتفزلك. وطبعا في ناس، طبعا خلوا بالكم منهم، زي ابراهيم الكيلاني، طبعا ده راجل المفروض ان هو بيدعو الى الله، طبعا وجب عليا ان انا هنا مش نم من الحمد لله والغيبه، وجب علينا ان احنا نبين الناس اللي عقيدتهم فاسده في هذا الامر. هذا الرجل من الناس اللي عقيدتها فاسده في هذا الامر، وهو يمحو او بيلغي فكره عذاب القبر. بيقول لك لا لا، مفيش حاجه اسمها عذاب قبر، مفيش حاجه اسمها مش عارف ايه، وفي واحد تاني برضو مش فاكره اسمه ايه، يا رب ذكرني. المهم، ف بيلغي ان في فكره اسمها حاجه اسمها عذاب القبر. يقول لك احنا لو فتحنا القبر مش هنلاقي غير طوب وزلط ومش عارف ايه. يا ايها الجاهل الجهول، عندما تنام انت وزوجتك على السرير، على سرير واحد وعلى فراش واحد، او انت وابنك على سرير واحد او على فراش واحد، فانت قد تحلم وتشاهد في حلمك وفي رؤياك، تشاهد الانهار والبحار والامطار و و و وهو يشاهد النار ويشاهد الزقوم ويشاهد ويشاهد. هل انت ترى ما يشاهده؟ وهل هو يرى ما يشاهدك؟ انا كواحده واقفه بقى بره بتفرج عليكم انتوا الاثنين، هل انا هفرق ما بينك انت اللي بتشاهد المياه والانهار والاشجار، وافرق ما بينه هو الذي يشاهد النار والزقوم والعذابات؟ هل انا سافرق؟ لا. ليه؟ لان انت في حياه تانية، مش في حياه تانية كمان، ده انت مجرد ان انت بتدخل في حاله انت اصلا مش عارف هي ايه، وهي الحلم او الرؤيه. فما بالك لما تبقى في اصلا في عالم اخر، وهو عالم الاموات الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، وهو عالم غيبي. اذا موضوع عذاب القبر، طبعا اهل السنه والجماعه يؤمنون ان هناك عذاب للقبر ونعيم للقبر. فالعذاب في القبر والنعيم على الارواح والاجساد تبع لها، يعني معنى كده ان العذاب والنعيم بيحصل للجسد والروح مع بعض. نعم، للروح الاول ويتبعه الجسد. فما دام اننا نؤمن بان عذاب القبر حق، فاننا نستعيذ بالله منه. هو ازاي انت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى؟ بتقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، وانت اصلا ما بتؤمنش بعذاب القبر، كيف ذلك وان لم نشاهده بالعين؟ وكان قد كشف لبعض العلماء، او كشف لبعض العلماء عن بعض الاشياء، فراوا بعض العلامات ونحوها. وعلى كل حال عليه ان يستعيذ من عذاب القبر، ثم يستعيذ من فتنه المحيا والممات. الفتنه في الاصل هي الاختبار، ومنه قولهم فتن الحديد الحداد الحديد، او فتن الذهب والفضه. يعني ايه فتنهم؟ يعني اختبرهم، يعني نقاهم، اختبروا حتى تميز ما هو صحيح وما ليس بصحيح. ثم تطلق الفتنة على الابتلاء في الدنيا، كون الإنسان يبتلى بعذاب، أو يبتلى بسجن، أو بضرب مثلا، أو بأذى من أنواع الأذى، أو يبتلى بمرض، أو بفقر، أو بفاقة، أو بشدة مؤونة، أو بهم أو غم أو نحو ذلك من الابتلاء. كل دي من فتن الدنيا، فيستعيذ بالله منها. عشان كده بقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. دي فتنة المحيا، بستعيذ بالله سبحانه وتعالى من المرض. ليه تسمى، ليه مثلا المرض يتسمى فتنة؟ لانه اختبار. الله سبحانه وتعالى يكتب على ابن ادم المرض حتى يرى هيصبر ابن ادم ده ولا مش هيصبر، هيقول يا رب ولا هيقول ليه يا رب عملت فيا كده، اشمعنى انا اللي مريض، هيقول يا رب نجيني واشفيني ولا هيتسخط. اذا هي فتنه. وهكذا المال، هو فتنه. المال ده هتاخده هتشكر ولا تكفر، ليبلوني اشكر ام اكفر، هي دي، تمام كده. ويعيذه من فتنه المحيا، من الفتنه التي تاتي في هذه الحياه والتي تاتي عند الموت، فتنه الممات ويدخل في فتنة الموت عذاب القبر، أو الفتنة عند خروج الإنسان من الدنيا عند الممات، والحاصل أنه يستعيذ من هذه الفتن. يقال أن عند خروج الروح يأتي إبليس عند رأس بني آدم، عندما يأتي ملك الموت لأخذ روحه، ويقول له مثلا أكفر بالله سبحانه وتعالى، يريه أباه وأمه أنهم يعني ماتوا على الإسلام فهم يعذبون أو هكذا. ويقال أن هذه هي فتنة الممات، والله أعلم. في ناس سألتني كتير صراحة عن أحسن كتاب في موضوع الموتى وتدبر أحوال الموتى أو تفقه التفقه في أحوال الموتى. طبعا هو معظم الأحاديث اللي جت، يعني معظمها، يعني كتير منها، مش هقول معظمها، هقول كتير من الأحاديث اللي جت في هذا الأمر أحاديث ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه ثابت في هذا الأمر واضح جدا، زي حديث البراء بن عازب وزي غيره، لكن معظمه يعني في أحاديث ضعيفة، ولكن طبعا نستأنس بها. فمن هذا الباب كتاب، هناك كتاب اسمه التذكرة في أحوال الموتى، وطبعا ده باب عمدة في هذا الباب، وهو للإمام القرطبي رحمة الله عليه. لا 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 لا، الدكتور محمد راتب النابلسي كان عليه مآخذ في بعض الأبواب في الأسماء والصفات، في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ولكن بعد ذلك عندما حقق العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، هذا الأمر، وجدوا أن له يعني ممكن مثلا تبقى تجاوزات شوية في الوصف أو هكذا، لكن هو لا يؤمن بعذاب القبر. لا، لم أسمع عنه ذلك، لا أعلم، لا أعلم، ولم أسمع عنه ذلك صراحة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يعني يعني لا أحب أبدا أن أرمي أحد من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء التي أحذيتهم فوق رؤوسنا بما لا أعلم وبما لا أسمع، الله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له زلته، وأن يغفر لي زلتي، وأن يغفر لكل واحد فينا زلته، كل واحد فينا ليه زلة، وإن كان له زلة، ولكن بقية منهجه وبقية مذهبه يعني أبيض وناصع، فلا شيء عليه. يا جماعة في حاجات انتوا كل ما هتتعلموا هتعرفوا ان الأئمة حتى الكبار، حتى الإمام النووي كان عنده لوثة أشعرية، يعني كلنا في حاجات كتير هتتعلموها وهتشوفوها، لكن مش معنى كده ان احنا نقول بالكلية لا ده غلط. طب ما هو الإمام مالك مثلا نفى حديث السورة وأنكر حديث السورة، وهو ما أنكره عليه كثير جدا 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 من الأئمة والعلماء، ولكن ليس معنى ذلك ان هو يسقط من نظرنا او كذا، لا لا، ده مش صح. من أراد عالم بلا من أراد عالما بلا زلة فعلمه إلى قلة، احفظوها عني، من أراد عالما بلا زلة فعلمه إلى قلة. طيب، كذلك أيضا من فتنة المسيح الدجال، وهو من أعظم الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عدة أحاديث بأن الدجال يخرج في آخر الدنيا، وأنه يفتتن به خلق كثير. أيوة، منصور كيالي، ده برضو علي منصور كيالي، بالظبط كده. ده مشكلة برضه، مشكلة كبيرة برضه، ده بينكر عذاب القبر بالكلية. أسأل الله أن يهديهم جميعا. وهو من أعظم الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عدة أحاديث بأن الدجال يخرج في آخر الدنيا، على الرغم من التيالي ده بقى إيه، الناس بقى بيقعدوا يسمعوه في اللغة ويقولوا لك يا سلام ده بيقول ضرر، ضرر إيه؟ ضرر إيه ده، لو كان بيقول إيه؟ كفاية إن هو بيثبت حاجة معلوم من الدين، من الدين بالضرورة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عدة أحاديث بأن الدجال يخرج في آخر الدنيا، وأنه يفتتن به خلق كثير، وأنه يدعي أنه هو الرب، ويكون معه آيات أو معجزات يفتن بها الناس. وعشان كده سورة الكهف بنقرأها كل يوم جمعة يا أخوات، ليه؟ وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ أول العشر الأوائل من سورة الكهف عصم من المسيح الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو من حفظ آخر 10 آيات من سورة الكهف، أو من حفظ أي 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. ليه؟ لأن سورة الكهف أصلاً كلها بتتكلم عن الفتن يا جماعة، بتتكلم عن فتنة الدين، بتتكلم عن فتنة المال، بتتكلم عن فتنة المنصب، بتتكلم عن فتنة العلم. يعني سورة الكهف جمعت كل أنواع الفتن تقريباً. فعشان كده سورة الكهف بالذات اللي أنت لو حفظتيها حضرتك وقرأتيها أو حفظتي أول 10 آيات منها، ربنا سبحانه وتعالى يقيك من فتنة الدجال. طيب، فالإنسان يستعيذ بالله من أن يدركه، وأن يفتتن به إذا أدركه، اللهم أعذنا منه يا رب ومن شره. وأصل الاستعاذة الاحتماء والتحصن والتحفظ، إذا قال مثلا أعوذ بالله فمعناه ألتجئ وأعتصم وأتحفظ وأحترس إلى آخر الكلام. طيب، من فوائد الحديث استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير، كما هو صريح بتقييده بهذا المكان في صحيح مسلم، أن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم غني عني بها، ولاشتمالها على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها، ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها. ثبوت عذاب القبر وأنه حق والإيمان به واجب لاستفاضة الأخبار عنه بل تواترها، مش بس الاستفاضة، لا التواتر، يعني هو الانتقال من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، ومن الصحابة إلى التابعين، ومن الصحابي إلى الصحابي، ومن الصحابي إلى الصحابي الآخر، وهكذا. التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة فإنها سبب الشرور، اللهم قنا يا رب. التبصر بدعاة السوء، أيوة، ونشير الإلحاد والفساد اللي بينكروا عذاب القبر واللي بينكروا كذا، فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين وهم في الحقيقة الهادمون للفضيلة والدين، والله نراهم رأي العين كل يوم تترى. المسيح مطلقا هو عيسى بن مريم، وإذا قيد بكلمة الدجال فهو رجل آخر. فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات، وأعظمها سوء الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. فتنة الممات هي فتنة القبر، كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر، وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الحديث اللي بعد كده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما كانش بيصلي صلاة إلا ويقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طبعا المعنى الإجمالي للحديث واضح. طبعا احنا عارفين أن سورة النصر تسمى سورة نعي النبي صلى الله عليه وسلم، السورة التي نعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وطبعا دي كان فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاص لما الناس أتت أفواجا إلى الدين فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره. دايما الاستغفار بيبقى في نهاية العبادات، وكأن هذا كان إذانا لموت النبي صلى الله عليه وسلم واقترابه من الآخرة، فكان نزولها مؤذنا بوفاته. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتأولها بالعمل، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أنه إذا حصل فتح مكة وصارت بلادا إسلامية وعرف الناس دين الله وشرائعه وأقبلوا عليه راغبين فيه غير مكرهين، فإنك أيها الرسول تكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفذت ما أمرك الله به، اللهم إنا نشهد. فلم يبق إلا أن تختم هذه العبادة الجليلة بالاستغفار والتسبيح والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر ذلك في سجوده وركوعه فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذه الكلمات جمعت تنزيه الله تعالى عن النقائص مع ذكر محامده. يبقى دي ممكن نقولها فين؟ ممكن نقولها في الركوع، ممكن نقولها في السجود، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، وهو هنا بيسبحه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ها اللهم اغفر لي. فوائد الحديث: استحباب الإكثار من هذا الدعاء في الركوع والسجود، أن تختم العبادات وخصوصا الصلاة بالاستغفار ليتدارك ما حصل فيها من النقص، أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء هو ذكر محامده وتنزيهه عن النقائص والعيوب، أن المتعبد بهما حرص على حفظ عباداته فلا ينبغي أن يأمن من الزلل والنقص فيها، فضيلة الاستغفار وطلبه في كل حال اللهم اغفر لي. طيب فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب الصلاة فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه، ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات فليس معهم في ذلك سنة. يعني إيه؟ يعني إيه جميعا؟ يعني في ذكر جماعي هنا، يعني هيقعدوا يستغفروا استغفار جماعي، هيقعدوا يذكروا ذكر جماعي، إلا مجرد كون الدعاء مشروعا وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة، وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة، فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع مش عارف إيه كده بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين، والمصلي يناجي ربه في الدعاء حينئذ المناسب لحاله، أما إذا انصرف إلى الناس فليس موطن مناجاة له ودعاء، وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه. يعني بمعنى أصح تاني ابن تيمية بيأكد الكلام اللي احنا خدناه في الحديث اللي قبل كده، إن بعد الصلاة مفيش إيه أدعية ولكن في استغفار وتسبيح، لكن الأدعية كلها بتبقى قبل التسليم. طيب ندخل بقى في باب الوتر، إنه باب مهم قوي وهياخد مننا شوية وقت. عشان تقولي مستعجله شويه، بس عشان نلحق ان شاء الله نخلص قبل رمضان. قبل ما ادخل في باب الوتر وقراءه الاحاديث، هسال سؤال. يا ريت نفتح شات الزوم كده ننشط الاخوات شويه. مفتوح، تمام. ايه الفرق بين القيام والوتر والتراويح والتهجد؟ ايه الفرق؟ دعاء ختمة القرآن الجماعي؟ لا، ورد عن أنس فقط، ويعني سنده يعني لم يفعله بقية الصحابة. القيام صلاة الليل، والوتر اللي بنختم بيه. مش شايفة. أي الوتر ختم الصلاة، القيام زوجي، الوتر فردي، القيام ما بعد صلاة العشاء، الوتر واحد، الوتر سنة مؤكدة لم يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم، التهجد قيام ولكن بعد النوم. الوتر في رمضان، التراويح في رمضان. ممتاز يا سماح، سماح قالتها صح، كلهم واحد، كلهم واحد، واختلاف مسميات فقط. كل دول واحد واختلاف مسميات فقط. ازاي؟ هنقول دلوقتي. خلاص نقفل الشات، جزاكم الله خير. كل صلاة الليل تسمى قيام، تسمى وتر، تسمى تراويح، تسمى تهجد، مفيش مشكلة. قول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فتهجد به أهو، يبقى بالقرآن يعني. كل واحد. ولكن التراويح، لأن السلف كانوا بيصلوا التراويح في رمضان بيروحوا على أنفسهم ما بين كل ركعتين كل ركعتين، يعني بمعنى أصح إيه؟ يعني بمعنى أصح كانت الصلاة بتبقى طويلة جدا جدا، فبيجوا بعد ركعتين ويريحوا نص ساعة مثلا ويقوموا تاني يصلوا. طبعا إحنا دلوقتي بنصلي إيه؟ بالربع في الركعة، وفاكرين إن إحنا إيه؟ أتينا ما لم يأتي الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، ده اللي بيصلي بجزء أساسا يعني. خلاص؟ طيب، كلهم واحد. طيب تعالوا نشوف قبل ما أبدأ أقرأ في الأحاديث، هل دلوقتي أنا بقول اسمها قيام ليل، تمام؟ قيام الليل ده، الليل بيبدأ من إمتى؟ من بعد المغرب. خلاص؟ الليل بيبدأ من بعد المغرب لغاية الفجر. هل معنى كده إن أنا ممكن أوتر أو ممكن أقوم الليل بعد المغرب، ولا لازم بعد العشاء؟ ها، هل ينفع ان انا اصلي قيام الليل بعد المغرب؟ ينفع. يعني ينفع ان انا اصلي قيام الليل بعد المغرب ركعتين ركعتين ركعتين، ينفع. لكن الوتر ما يبقاش غير بعد العشاء. ما انت قلت القيام والوتر حاجه واحده، بس احنا بنقول بقى ايه؟ القيام كله حاجه واحده، لكن تقفلي على وتر. يعني ايه؟ تقفلي على عدد فردي، فالقفله بتاعت العدد الفردي دي ما تبقاش غير بعد العشاء. طبعا احنا مش بنقول كده عشان الناس تروح تصلي بعد المغرب، احنا بنقول ممكن، يعني لو دقت بيك الدنيا وحاسه ان انت مش هتصحي غير مش عارفه امتى، ممكن. ممكن اصلي قيام بعد المغرب، ممكن، بس طبعا الاشهر والاحرى ان احنا نصليه بعد العشاء. خلاص كده؟ طيب الوتر ايه افضل وقت بالنسبه له؟ بالنسبه للوتر افضل وقت بالنسبه له ان السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، كل ده هناخده بالتفصيل دلوقتي، حتى لو انا ما اديتوش بالتفصيل النهارده هتجيب التفصيل ان شاء الله المره الجايه، بس انا بقدم او زي ما بيقولوا ايه، بفرش الفرشه الاول. خلاص. السيده عائشه قالت: فانتهى وتره صلى الله عليه وسلم الى السحر. السيده عائشه بتقول ايه؟ فانتهى وتره الى السحر. معنى كده ان احسن وقت لصلاه الوتر هو الثلث الأخير من الليل. لأن هذا هو وقت النزول الإلهي الذي ينزل الله سبحانه وتعالى فيه فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. خلاص. وفي رواية للطبراني: هل من مستشف فأشفيه. تمام. يبقى ده أحسن وقت. لكن أنا هرد وأقول لك أحسن وقت للوتر نسبي. يعني إيه نسبي؟ صلي على الحبيب. أنا دلوقتي لما أقول لك واحد السنن المفروض تتصلى فين؟ في البيت. الرجل يصلي نافلته في بيته، ده الأفضل مطلقا مطلقا، يعني بصورة عامة. جت واحدة أو جت أخت المفروض إن هي مثلا إيه الأحسن إن هي تصلي النافلة بتاعتها مثلا في البيت. فجت قالت لي: أنا لما بصلي، أنا بصلي في مسجد جنب الشغل مثلا، بس أنا لما بصلي الوتر الفرض في المسجد وبخلي النافلة للبيت أو السنن الرواتب مثلا للبيت مش بصليها. في الحالة دي أنا أقول لها إيه بقى؟ يبقى أقول لها: الأفضل بالنسبة إليك أن تصلي نافلتك أو سنتك الراتبة في المسجد. إذن فيه هناك أمور إيه؟ ها، فردية، أمور نسبية، بالنسبة لي أنا كذا وبالنسبة لك أنت كذا. بصورة عامة أفضل وقت للوتر في الثلث الأخير من الليل. طيب أنا واحدة بنام بدري وما بصحاش غير بعد الفجر ما بيجي بنص ساعة، يبقى أحسن وقت للوتر بالنسبة لك إيه؟ ها، إمتى؟ قبل ما تنامي، بعد ما تصلي العشاء على طول اوتري ونامي. يبقى لا، ليه؟ لان انا مش هصحى. لا، طالما مش هتصحي يبقى احسن وقت بالنسبه لك زي ما احنا قلنا نسبيا تصلي ايه؟ تصلي بعد العشاء قبل ما تنامي. طب انا واحده فيا جلد وهقوم تاني، الحمد لله بقوم الساعه 2، بقوم الساعه 3 وبصلي ساعه، لا، يبقى انت احسن وقت بالنسبه لك ايه بقى؟ بالليل، اللي هو اصلا احسن وقت مطلقا، اللي هو الوقت اللي هو الثلث الاخير من الليل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خشي ان لا يستيقظ فليوتر قبل النوم. خلاص كده، زي ما كده ايه، سيدنا ابو بكر كان بياخذ بالرخصه وبيصلي قبل ما ينام، وسيدنا عمر كان بياخذ بالايه؟ بالعزيمه. خلاص كده. طيب يبقى ده بالنسبه لايه احسن وقت للوتر. طيب قبل ما ابدا برضو الشرح، كل ده هنلاقيه في الشرح، بس انا بجمل لكم الموضوع الاول. تعالوا نشوف هصلي الوتر ازاي. قبل ما اقول هنصلي الوتر ازاي، لازم افهم حاجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. لا، تاني، النبي صلى الله عليه وسلم ما زودش في صلاته أبدا في الوتر اللي هو القيام، يعني احنا قلنا القيام هو الوتر بقى، بس مهم أقفل على وتر. خلاص كده، ما زودش في صلاته خالص عن 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما زودش في صلاته خالص عن 11 ركعة، سواء في رمضان او في غير رمضان. لذلك السنه اللي فاتت وانا بصلي بالاخوات التراويح في المقرأة، كل الناس كانت ايه مستغرباني، قلت لهم: يا جماعه احنا هنصلي التراويح في العشر الاواخر، المفروض الناس بتتهجد. قلت لهم: احنا هنصلي التراويح اللي هي ان شاء الله هيدخل فيها التهجد 11 ركعه برضه، مش هنزود عن 11 ركعه. في اخوات بداوا يسالوا: طب ازاي؟ طب ليه؟ طب الحكايه؟ طب الروايه؟ قلت لهم: هو كده، ليه؟ السنه. تعالوا يا جماعه، هو صلى الله عليه وسلم قالت سيدة عائشة رضي الله عنها أرضها: ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. واعتبرها الشيخ الألباني أن أي زيادة عن 11 ركعة بدعة. أنتوا متخيلين؟ ده الشيخ الألباني هو اللي انفرد بهذا الرأي وله وجهة. خلاص. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم صلىهم 13، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيزود في الغالب. طب إزاي يا جماعة؟ ما بين رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها 13، وما بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها 11، ازاي اجمع بين الروايتين؟ ها، هنقول بقى ايه، على الغالب، الغالب كان بيصليهم 11، وساعات كان بيصليهم ايه، ها، 13، اوقات بسيطه يعني. خلاص. هتقولي لي: يعني ايه يعني التهجد ومش لا 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 لا، الصح ان انت كله يبقى 11، بس تطولي في ايه، اللهم امين، تطولي في الايه، في الركعات بتاعه الايه. كنت اقول لهم مثلا: بدل ما نروح 10، لا، هنروح 11 ونطول، بدل ما بناخد جزء ناخد جزء ونص، بس في الاخر نبقى ايه، تبعا للسنه. تمام كده. طيب ما بنقولش حرام 23 ركعه، كان في بعض التابعين بيصلوها كده، لكن تانية هقول لك يا اخت رانيا، التابعين كان بيصلوها 23 والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها 11، اصليها زي مين؟ ها، جاوبيني، اصليها زي مين؟ اصليها زي النبي. يا جماعه السنه، تعالوا يا جماعه اسمعوا كلامي، السنه تعالوا. خلاص كده. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هنصلي الوتر. وركزوا معايا، الله يبارك فيكم، ده هناخدها ان شاء الله المره الجايه بالتفصيل، بس هديها لكم مره واثنين عشان التكرار بيفيد مين؟ بيفيد الشطار. واصبروا بقى كده، ومحدش ايه، ومحدش يسال خالص. عايزه بقى ايه في الوقت ده اهو، كأن على رؤوسكم الطير، واسمعوا واعوا وركزوا معايا. صيغ الوتر، انت جيتي تقولي لي انا هصلي اتنين وسلم، واتنين وسلم، واتنين وسلم، واتنين وسلم، كده كام؟ تمانية. خلاص، وبقي لي كام في الحداشر؟ تلاتة. ورحت جايبة التلاتة على بعض وتر، يبقى تاني ها انا صليت ايه؟ اتنين وسلم، اتنين وسلم، اتنين وسلم، اتنين وسلم، يبقى كده بقوا تمانية. بقي لي كام في الحداشر؟ تلاتة، يبقى اصلي ايه؟ التلاتة بتشهد واحد. اه بتشهد واحد. خلاص كده، يبقى تاني هقول انا واحدة من الناس هصلي 8 ركعات، اتنين 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 اتنين، وهصلي تلاتة على بعض وتر، التلاتة مع بعض سردا من غير التشهد في النص. خلاص كده، من غير تشهد في النص، هقرأ مثلا في الركعة الأولانية مثلا ايه؟ الفاتحة والأعلى، والركعة الثانية الفاتحة والكافرون، والركعة الثالثة الفاتحة والإخلاص، وهسلم. يبقى أنا كده إيه؟ قفلت على إيه؟ ها؟ قفلت على وتر. تمام كده؟ جيت تانية واحدة تقول لي إيه؟ لأ أنا هصلي ركعتين. يا جماعة محدش يسأل، غادة ما تسأليش دلوقتي. واحدة تانية قالت لي أنا هصلي ركعتين وهجيب 9 وتر. جميل، صح، ينفع. يبقى هجيب إيه؟ هصلي ركعتين بس، اتنين، والباقيين 9 وتر، ينفع. ايه ده، يعني انت قصدك ان مش مشكله مين اللي زوجي ومين اللي فردي، بس المهم ان هم كلهم في الاخر يبقوا 11 ركعه؟ فتح الله عليك، احسنت يا بنتي العزيزه، عزيزه، صح كده. يبقى انا دلوقتي واحده من الناس قلت ايه؟ قلت انا هصلي اتنين يعني ركعتين، خلاص، وبعدين هجيب 9 على بعض بتشهد واحد. ده هو ينفع اجيب 9 على بعض بتشهد واحد ولا هنجيبها ازاي؟ هعرفها دلوقتي، بس الاول خليكي معايا ان احنا بنقسم ال 11. هجيب ركعتين وبعدين هصلي 9، ينفع. واحده تانية قالت لي لا انا هجيب 2 واسلم، واتنين واسلم، يبقى كده 4، وباقي كده من 11 كام؟ 7، وبعدين هجيب 7 وتر، ينفع؟ تمام، ينفع. واحده تالته قالت لي لا انا هجيب 2 واسلم، واتنين واسلم، واتنين واسلم، وبعدين اجيب 5 وتر، ينفع؟ ينفع، ممتاز. بعدين في واحده قالت لي لا بقى انا هجيب 2 واسلم، واتنين واسلم، واتنين وسلم، واتنين وسلم، واتنين وسلم، وبعدين واحدة وتر، ينفع؟ ممتاز، ينفع، الله أكبر. يبقى أنا دلوقتي عندي كام حاجة تنفع؟ 5 أشكال، تاني هقولهم. 10، 2، 2، 2، 2، 2، وواحدة وتر. 8، 2، 2، 2، 2، وتلاتة وتر. 6، 2، 2، 2، وخمسة وتر. 4، 2، 2، وسبعة وتر. 2 و9 وتر. صعبين؟ تفصيلتهم ازاي؟ لسه هقولها، والله لسه هقولها، ما تستعجلوش في الاسئله. افهموا الاول التقسيمه يا جماعه. تاني، واحده قالت انا هصلي 10 ركعات، 2، 2، 2، 2، 2، يبقى باقي لها كام ركعه في ال11؟ واحده، هتصلي واحده وتر وتسلم، يبقى 2 وسلم، واتنين وسلم، واتنين وسلم، واتنين وسلم، وواحده وتر. طب 8 ركعات، 2، 2، 2، 2، وتلاتة وتر على بعض، ازاي التلاتة وتر هصليهم؟ لسه هنعرفها دلوقتي، ما تسأليهاش دلوقتي، بس عرفي الاول التقسيمة تنفع ازاي. طب 6 ركعات قيام اللي هم 6، 2، 2، 2، وبعدين 5 وتر على بعض، او 4، 2، 2، وبعدين 7 وتر، او 2 وبعدين 9 وتر. المهم ان انا اقفل على ايه؟ على فرد، على فرد وتر، ان الله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فهمتوها؟ اشوف الوحيد بقى عشان اطمن ان انتوا فهمتوها، وبعدين اشرح اكمل. ها، اللي فهم يكتب واحد. أربعة وأربعة وثلاثة ليه؟ صلاة الليل مسنا مسنا يا نوراز. أنا مش شايفة، استنى استنى ما أشوف الوحيد. أعرف إن أنا الحمد لله ممتاز، جميل. طيب صلاة القيام بعد العشاء، ما احنا قلنا خلاص كده أمومير. طيب نكمل، نكمل بقى الايه اللي هي بقى ايه الصيغ بتاعت الوتر. ركزي معايا في الحتة دي، صيغ الوتر. ايه ده هو صيغ الوتر ده غير اللي احنا قلناه دلوقتي؟ احنا ما قلناش صيغ الوتر يا حبيبة قلبي، احنا كنا بنقسم بس، هنصلي كام وكام، كام شفعا وكام وترا، يعني كام اتنين 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 وكام واحدة وتر. دي اللي احنا عملناه، ان احنا قسمنا. طب احنا قسمنا، عايزين بقى نعرف صيغ الوتر بقى. يعني ايه صيغ الوتر بقى؟ هنقرا ايه؟ لا مش دي صيغ الوتر، الله يرضى عليكي. امال ايه؟ يعني مثلا لما انا اقول هصلي اتنين وبعد كده اجيب 9 وتر، هصلي ال9 دول ازاي؟ ركزي بقى معايا وما تكتبيش، كل ده مكتوب ان شاء الله في المره الجايه هنقراه من المذكره، بس انا الاول بفهمك بالكلام البلدي كده قبل ما نقرا الاحاديث، لان ده باب مهم جدا جدا في حياتنا زي باب السهو كده. خلاص كده؟ انا دلوقتي هصلي 9 وتر، 2 الاول لوحدهم، 2 وهسلم ومعايا 9 وتر، ال9 دول بقى اصليهم ازاي؟ هصلي 8 وهاجي في الثامنة هجلس وتشهد وبعدين أقوم وما سلمش، أجيب ال9 وتشهد وسلم. لا تاني، الله يرضى عليكي. خلاص تاني 4 و4 و3، ما هو 4 4 دي يعني الـ4 على بعض يا حبيبتي، أنا مش عايزاهم على بعض، أنا عايزة 2 2 2 2، أنا مش عايزة أربعات، ركزوا معايا. خلاص كده تاني ال9 وتر دول، انت بتقولي الوتر ممكن يتصلى 9 ركعات صح؟ صح. هنصليهم ازاي بقى ال9 وتر دول؟ عادي خالص، هتصلي 8 ركعات على بعض سردا، 8 ركعات سردا، مفيش في وسطهم تشهد. لا مفيش في وسطهم تشهد، 8 ركعات على بعض سردا، سردا يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مفيش تشهدات اهو. خلاص، وفي الثامنه هاجي اتشهد. خلاص، واقوم، جبتي بقى نص التشهد، جبتي كل التشهد، مش هتفرق معايا، وهاجي اقوم، مش هسلم بقى اهو، وهاجي اقوم اجيب ال9 واسلم، اجيب ال9 خلاص كده، واقعد اتشهد واسلم تاني، ولا ايه الحكايه؟ فاهمين دي؟ افشات يردوا، فاهمين ازاي ال9 هنجيبهم على بعض؟ كل ركعه الفاتحه وسوره قصيره، كل ركعه الفاتحه وسوره قصيره، ممتاز جميل. انتوا يا جماعه، هو انا بقول لكم صلوها؟ انا بقول لكم ازاي؟ عايزه بقى تصليها تقولي بقى هتتلخبط، مش هتلخبط، ده مش شغلنا بقى، احنا بنفهمك وانت براحتك بقى صلي. انت هتتشهدي مرتين، انت هتتنقي ما يريحك وما ينفعك، مش وش اكتر من كده. ده انا الجيران قربوا يجوا لي، ده انا طنط عزيز قربت تخبط عليا وتقول لي انت صوتك عالي وبتقولي بالراحه. يا طنط ما ينفعش كده، وصيهم عليا. تاني تاني يا جماعة، تاني عشان خاطركم والله. حبيبتي يا طنط، التشهد في آخر ركعتين، الله يرضى عليك يا أنس أسيل، شوفي الله يا شيخة، روح يا شيخة إلهي بجورك. أنا دلوقتي يا جماعة هصلي 8 على بعض، خلاص كده؟ تمام كده؟ 8 على بعض. هاجي في الركعة الثامنة عادي خالص، زي ما أكون مثلا في الركعة الثانية في الصلاة الرباعية، عادي هتشهد نص بقى التشهد، كل التشهد براحتك، عادي مش هتفرق معايا. خلاص، يبقى في الثامنة هتشهد وهقوم أجيب ال9 وهقعد وهسجد وهتشهد وهسلم، بس خلاص كده، زي المغرب، ممتاز. بس بدل الثانية والثالثة، الثامنة والتاسعة. خلاص يا اختي سمسم، هو مهم اسهل طريقه ولا مهم نفهم السنه يا جماعه؟ هو انتوا بتبقوا طيب ماشي، ما علينا، ادي طريقه، ابقوا اسمعوا التسجيل تاني عشان تفهموها، او صيغه من صيغ الوتر. خلاص، الصيغه التانيه، 7 ركعات متواليات اسلم في ال7 بس. انا لو جبت 7 وتر اجيبهم ازاي؟ يبقى انا عرفت ال9 وتر بيتجابوا ازاي. ال9 وتر بيتجابوا 8 وتشهد، واجيب ال9 وتشهد وسلم. خلاص، ال7 وتر بقى اجيبهم ازاي؟ ال7 وتر دول اجيبهم على بعض ال7 سردا، خلاص، وما اقعدش في النص خالص، واجيب التشهد في اخر ركعه بس اللي هي ال7. خلاص، ده دي طريقه. ممكن كمان ال7 ركعات يبقوا متواليات، بس اقعد في السادسه زي ما عملت في الثامنه والتاسعه كده. خلاص، اقعد في السادسه اتشهد واقوم اجيب السبعه وبعدين اتشهد واسلم. يبقى السبعه عندنا، السبعه عندنا بيتصلوا بطريقتين، السبع ركعات وتر بيتصلوا بطريقتين، يا اما اجيبهم كلهم مره واحده وتشهد في الاخر تشهد واحد، يا اما اجيبهم بتشهد في السادسه وتشهد في الايه؟ في السابعه بس واسلم. يبقى دي كده ايه؟ طريقتين للسبع ركعات. طب الخمس ركعات متتاليات بتشهد واحد في الاخر، في اخر ركعه اللي هي الخمسه. يبقى السابعه ليها وجهين بالظبط كده. السابعه السبع لما هجيب سبع ركعات وتر خلاص هصلي بايه؟ بطريقتين، يا اما اجيب سته واتشهد واقوم اجيب السبعه وبعدين اتشهد واسلم، يا اما اجيب كل السبعه بتشهد واحد. طب الخمسه، الخمسه الخمس ركعات، ها الخمس الركعات لما اصليهم متتاليات وتر اجيبهم بتشهد واحد اخير. طب الثلاث ركعات برضو بطريقتين، يا اما ركعتين، يا اما الثلاث ركعات اجيبهم بتشهد واحد اخير، ما ينفعش اجيب تشهد في النص. لو انا جبت ثلاثه وتر يا اما تشهد واحد اخير، يا اما اثنين ها وبعدين واحده وتر، او الثلاث ركعات دي ملهاش غير صيغه واحده بس اللي هي الثلاثه على بعض سردا بدون تشهد في النص، والتشهد يبقى في الركعه الاخيره، وطبعا الركعه لوحدها دي ركعه واحده وسلم بس كده. شفتوا بسيطه ازاي؟ بسيطه خالص. نراجعهم تاني الله يرضى عليكم. اصعبهم او عشان ليه اصعبهم؟ هي مش اصعبهم بس عشان احنا مش عارفينها او انتوا مش فاهمينها او ما سمعتوش عنها قبل كده. لغايه قريب جدا اخوات بيسالوني ايه ده، هو الوتر ممكن يتصلى اكتر من ركعه؟ اه لان احنا عندنا جهل في ديننا. تمام. طب هل من السنه التنوع ولا ان انا اثبت على حاله واحده؟ لا طبعا، هذه الصور كلها والصيغ كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من السنه ان انا انوع خلاص، ومفيش لا حرج ان انا اثبت لي طريقه او طريقتين، مفيش مشكله. الخمسه يا رنا، الخمسه كلهم هتصليهم على بعض بتشهد واحد. ممتازه يا وفاء. ثمانيه، التسعه بقى هيتصلوا ازاي؟ ثمانيه وتشهد وبعدين التسعه اجيبها وتشهد واسلم، يبقى هي تسليمه واحده، كله بتسليمه واحده على فكره، بس هم كام تشهد؟ هي دي الفكره. يبقى التسع ركعات متتاليات، التسع على بعض، تمام؟ بعد التامنة أتشهد تشهد وبعدين أقوم أجيب التسعة وبعدين أتشهد وإيه وأسلم. لو السبعة يا إما السبعة متواليات على بعض ورا بعض بتشهد واحد، يا إما أجيب تشهد في السادسة وبعدين أجيب تشهد في السبعة وأسلم. الخمس ركعات هجيبهم بتشهد واحد، الثلاث ركعات بتشهد واحد، الركعة بتشهد واحد، وجزاكم الله خيراً. تمام، ونشوف بقى ايه يعني اي حاجه بقى نشربها ولا ناكلها، لان هي حياتك كده الواحد ايه فصل شحن. مفيش حاجه اسمها العدد لما يزيد عن كذا، انا مليت الصيغه اهو، انا مليت الصيغه، هو مش بالعدد هي مش مساله حسابيه، هي صيغه توقيفيه من النبي صلى الله عليه وسلم بس. لا مفيش حاجه اسمها التنوع عشان الفطور والملل، لا التنوع علشان النبي صلى الله عليه وسلم نوع فيها، فانا انوع زي ما هو نوع صلى الله عليه وسلم، وان كانت مره واحده في حياتي. برنامج كل يوم خمس ايات راح فين؟ خلص ولا ايه؟ لا ما خلصش ان شاء الله، هنكمل، بس انا قلت عشان بنتي كان عندها امتحانات في الاعداديه فما كن ما ببقاش فاضيه في الوقت ده، فان شاء الله نخلص الاسبوع ده ونرجع ان شاء الله من اول الاسبوع باذن الله. صلاه الليل مثنى مثنى، نعم، بس تقفلي على وتر، اهم حاجه تقفلي على وتر. وإياكم اسمعوا الحلقة تاني يا جماعة. أنا ليه النهاردة اديتها وقلت مع إن أنا لسه هشرحها تاني إن شاء الله المرة الجاية بشكل نظامي أو بشكل أكاديمي أكتر، لأن الموضوع محتاج يتفهم، محتاج تستسيغيه. لا توتري ولو صليت عادي، توتري وتصلي قيام بعدها عادي، بس الأحسن إنك تقفلي ليلتك على وتر. وإياكم. يا جماعة هي مكتوبة والله في المذكرة، كنا بنصلي غلط وايه في حياتنا ما كناش بنعمله غلط يا اختي سماح، ربنا يغفر لنا. اصلي الليل 8 والوتر مثلا 11 صح كده؟ لا طبعا مش صح، احنا بنقول كل الصلاه يا جماعه 11 الله يرضى عليكم، انا بشرح في ايه من ساعتها يا اخت اسماء؟ على فكره انا ليه اهلي يا جماعه يسالوا عليا. ربنا يبارك فيك يا رب. بالظبط كده يا نهى، كله 11 واحدة، كله 11 ركعة. بصلي شفع مع الوتر مع بعض، ازاي الشفع والوتر مع بعض؟ يعني الوتر لا يكون الا ثلاثة يا اما واحدة، لكن ازاي بقى الشفع مع الوتر؟ مش فاهم. دي تبقى صلاة مغرب، دي اللي فيها تشهد في النص، دي تبقى صلاة مغرب، ما تبقاش وتر ابدا. استحملها. يا رب يا جماعه، ما هي صلاه يعني ايه شفع يا جماعه؟ يا اخت اسماء، يعني ايه شفع؟ ما هو الشفع ده يا حبيبتي يعني مسنه مسنه. بعد كل ده يا عطر الجنه بتسالي توتري بواحده ولا لا؟ ما توتري بواحده، وتري بخمسه، وتري بثلاثه، وتري بسبعه، وتري بتسعه، براحتك. ما عمل من ايه؟ من يقول الصلاه المكتوبه هي الواجبه ولا يصلي شفع ووتر، اسال الله ان يهديه للسنه. المهم ما يكونش بيكفر بيها، بس دي اهم حاجه، بيبقى يعني سايبها تكاسلا وليس جحودا. اللهم امين. بصلي الوتر قبل ما انام واصحى، بصلي الوتر قبل ما انام، مش شايفه، واصحى قبل الفجر اصلي ركعتين، لازم برضو وتر قبل الفجر. لا وتران في ليله، الله يرضى عليكم، ما فيش وترين في الليله، هو وتر واحد بس. بصلي العشاء واتنين شفع وواحده وتر، ماشي تمام. المهم ان واحده وتر تقفلي على وتر، تمام كده صح. بصلي الوتر وبعدين بصلي القيام. طب ليه؟ طيب لو انت صاحيه ما تصلي الوتر اخر حاجه، اصلي ركعتين ركعتين عشان بنسى. ماشي يا ستي براحتك، بس لازم تتعلموا يا جماعه، صلوا زي ما انتوا عايزين، بس المهم تتعلموا. وايه المشكله لما تنوعوا يا جماعه؟ لازم تنوعوا، ولازم تاتي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره واحده في حياتك. التشهد ركن ولا فرض؟ هو اصلا ايه الفرق بين الركن والفرض؟ في القول الراجح ان التشهد في الاخير فرض واجب. مفيش تشهد في بقول لكم يا جماعه كفايه عليكم كده النهارده، لان انتوا كده هتهنجوا الناس وهتهنجوني معاكم وهتنسوني الحاجه اللي انا الحمد لله عارفاها. يلا استودعكم بخير، واراكم على خير ان شاء الله بكره بقى باذن الله في حلقه يا ليتني وحلقه الاطفال. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمعوا الحلقه تاني وانتوا تفهموها. السلام عليكم.